باب كيفية الرتبة في أخذ العلم أخذنا كله حتى انتهينا منه إلى ذكر لقمان وصية لقمان.
جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله. ولا يزال الكلام في باب ذكر ما روي عن لقمان الحكيم من وصية ابنه وحظه إياه على مجالسة العلماء والحرص على العلم، وذكر بسنده إلى مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بالحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء.
نعم، هذا تقدم أظنه، وهو يدل على فضل مجالسة العلماء. الإمام مالك مرة من المرات روجع في حديث واحد، قيل له: هذا الحديث الذي تذكره صحيح؟ قال: صحيح، معناها أنك تثبت مني هل رويته عن رجل ضعيف أو، لأنه ما بين مالك وبين الصحابة إلا رجل واحد، فالرجل هذا يحرص مالك كان على أن يكون عدلا ثقة، ما يجالس أي أحد الإمام مالك. فقال الإمام مالك: ما جالست سفيها قط. إن هذه عبادة مطلوبة شرعا، أن يبتعد الإنسان عن مجالسة السفهاء ولو بزعم التسلية. ليش؟ لأنه ما يشعر. المحفوظات في العقل الباطن أو في الذاكرة، ما سيخرج منه سيتطبع به ويلتصق بذاكرته. فإذا ابتعد عن مجالس السفهاء واقترب من مجالس العلماء، فإنه يصير يلهج بإيش؟ بالكلام الطيب. وإذا جلس مع مجالس السفهاء سيلهج إيش؟ بكلامهم، لأن الطبع صراح. فبعض الناس ما يبالي، ما عنده هذا التعبد، هيئة التعبد، لأنه إذا جاء واحد يحس بجالسه فيه سفاهة وفيه كذا يبتعد، يقول الله مشغول. هذه عبادة، لما قال مشغول وهرب منها عبادة، ما حد يسويها. أكثر الناس يبي يتسلى، يجلس مع أي واحد. ينبغي المسلم أن ينتقي جليسه، ما يجلس مع أي واحد ويكلم واحد. شوف واحد تصرفاته تدل على سفه في عقله، كيف يجالس واحد؟ كيف يجالس واحد في سفه عنده؟ ما هو تصرفات عاقل يعني، كيف تجالسه؟ تكتسب منه، تصبح بعد فترة فيك سفة لأنك جالست فلان. المرء على دينه خليله. والسفي هو الذي يتصرف تصرفات لا يعقل عواقبها، صب أي شيء. العاقل يضبط، يقول هذا التصرف ليس بزين، ويعرض على العقل والعرف والعلم، ثم يتصرف على إثر ذلك. فحتى تنضبط تصرفاتك وأخلاقك، جالس أهل العلم، تكتسب منهم سمتا، تكتسب منهم علما وفائدة، تكتسب منهم أدبا. فإن القلوب الميتة تحيا بالحكمة الذي ينطق بها العلماء، كما تحيا الأرض الميتة بوابل السماء. الوابل هو المطر الكثير، فإن لم يصبها وابل فطل، وهو المطر الخفيف كما في القرآن. فالمطر الغزير شبه العلم، شبه بالمطر الغزير، لأنه نفعه كثير. فالعلم نفعه كثير، فجالس من جالس ينابيع العلم وهم أهل العلم، فإنك تكتسب منهم فائدة. أعظم الأشك من السفي هذا الذي تأخذ منه ضحكة ضحكتين ثم يدمر لك إيش؟ أخلاقك ومرؤتك، وأنت لا تشعر، تدمر عليك فتخسر الدنيا والآخرة. يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. نعم. وقال لقمان، وهذا ظن خذناه: كما تركوا مملوك الحكمة تركوها لكم، انشغلوا بدنياهم والتجار، أو فاتركوا لهم الدنيا. هم تركوا الحكمة، التجار ومن تركوا الحكمة لأنهم منشغلين بالدنيا، ما يجلسون في حلقات العلم. فانت ايش؟ اترك لهم دنياهم، لا تنافسهم عليها، خلك في اخرتك واكتسب من دنياك ما تحتاج اليه. نعم.
وذكر بسنده إلى سليمان بن حبيب المحاربي قال: قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء.
صحيح.
وذكر بسنده عن ابن أبي حسين قال: بلغني أن لقمان كان يقول: يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تدع العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة. يا بني اختر المجالس على عينيك على عينك، فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تكو عالما ينفعك علمك، وإن تكو جاهلا يعلموك، ولعل الله عز وجل يطلع عليهم برحمة فيصيبك معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تكو عالما لا ينفعك علمك، وإن تكو جاهلا يزيدوك عيا، ولعل الله عز وجل أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم.
الله أكبر، كلام الله كله حكمة. أما الأول فإن كان في إسناده ضعف، فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، وهو حديث: يا بني جالس العلماء وزاحمهم. الثاني قوله:
لا تتعلم العلم.
أي نعم، قال: لا تتعلم العلم تباهي به العلماء. تجيش تقول: أنا قدام العالم ساكت ساكت ما يعرف قدري، أجيب للشيخ مسألة أوري قدراتي، ويروح يبحث ويجمع له كلام: يا شيخ ماذا تقول بكذا؟ الشيخ يجاوب الشيء الذي تعلمه. يقول: شفت في نفسه يعجب، وشفت ذكرت أشياء الشيخ مو بعرفها، فأنا أعلم من هذا الشيخ. فهذا المقصود بعلمه الذي تعلمه يريد يباهي العلماء، وأني أفضل من هذا أو مثل هذا العالم أو، فهذا يتأهل بعمل هذا للنار. إنه ما طلبه لله، طلبه رياء وسمعة. والدليل أن يطرح المسائل على المشايخ ليبين ما عنده من علم لا ليستفيد. صنفان من الله من الناس عند الله يبغض عمله سبحانه، صنفان من الناس يسألون العلماء، لكن الله مع كون سؤال العالم عبادة عظيمة، قال: فاسأل أهل الذكر. وتفقه بمسألة عالم تطرحها عليه تقول: يا شيخ ما حكم كذا؟ لها ثواب عظيم عند الله، لأنه طلب علم، وطلب العلم أهل الجنة وثوابه كثير. وتفقه ساعة خير من يقال عبادة 60 سنة. فطرحك للعالم سؤال عبادة عظيمة، فالشيطان يفسد عليها العبادة، وش يسوي له؟ يخليه يعني يتسلى بإدخال العند والصعوبة على العالم، كما جاء فقيه مرة في بلد جابوا سفهاؤها، سمعوا الناس يسألوه مشايخ هذا الشيخ، فدخل بعض السفهاء قال: ماذا تقول يا شيخ في رجل شاف دجاجة ميتة ووطأها؟ وش السؤال؟ يبي بس يعني يسخر أو يدخل على الشيخ العنت والصعوبة. فهذا فيه شبه يكون بني إسرائيل، كان يسأل موسى للتعنت: ما لونها؟ يذبح بقرة وخلاص، ما لونها؟ ما شكلها؟ ما فذبحوها ما كان. فيطرح الأسئلة لأجل يستفيد. وربما إيش يفعل؟ يعني يندس بين الطلاب ببحث سريع أو كذا وكذا، يسمع بس أي كلمة ويغزو بها المجلس، أهم شيء يظهر. يعني هذا غلط. المقصود إيش؟ المقصود بطلبك العلم وجه الله لتنجو من النار، لا لتظهر مكانك عند الناس. فالحديث هذا من جهة إسناده نعم من جهة إسناده فيه شهر ابن حوشب. حديث من؟ حدثنا عبد الرحمن بن يحيى إلى قال بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول يا بني لا تتعلم العلم وذكره. خرجه مبارك والداري من طريق شهر ابن حوشب. ولبعضه شواهد، وهو معروف في سنن ابن ماجه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو تماروا به السفهاء أو لتجترئوا به في المجالس، فمن فعل ذلك فالنار. النار، شوف التأكيد كيف، لا تحسب مسألة استخويف كذا، كررها النبي مرتين، النار النار احذروا تعذبوا بالنار. فالعلم الشريف أعظم له شرف لا يليق به هذا. القسم الثاني من ما يبغض الله من أسئلة العلماء هو أن يسأل ليعاجز العالم فيقول هذا السؤال في الغالب صعب، العلماء يستحضروا جوابه ويجاوبوا عليه، فيسأل لا ليستفيد فقط، ليدخل العنة والصعوبة على العالم، أو ليباهي بسؤاله وأنه يعرف أشياء ويسأل مسائل دقيقة العلماء يعني يعجز عن إجابته. كل هذه مخابئ سوء في الشخص، ينبغي أن يتنزه عنها ويطلب العلم لله ليرفع الجهل عن نفسه، لا ليباهي بالعلم العلماء ولا ليماري السفهاء. انتهى، وبهذا ينتهي لقاؤنا. نلتقيكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله في مسجد خديجة بغلف لشرح العقيدة الواسطية وسنن الدارمي أو مسند الدارمي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.